أما بعد، التدين أو الالتزام بالدين لا يعني أن يكون الإنسان مكثرا لعباداته ثم يكون الجانب المعاملاتي أو السلوكي العملي في حياته مظلما ومضطربا ومشوشا. لا، الله سبحانه وتعالى لم يرسل رسله من أجل أن يعلموا الناس الصلاة والصيام وحسب، إنما كانت هذه العبادات وسيلة تطهير. أما المعاملة والسلوك الذي يسلكه الإنسان فهو أثر العبادة، وإذا انعدم ذلك الأثر الدال على سببه يدل ذلك على أن السبب لا قيمة له أيضا، لأنه فاقد لحقيقته. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ فلم تكن الصلاة لمجرد تطهير قلب العبد وروحه، إنما أنتجت بعد ذلك معاملة واستقامة سلوكية. إنا أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فأثر الدين على مستوى الفرد والجماعة والمجتمع إنما هو في المعاملات، فإذا كانت المعاملات مستقيمة عادلة ليس فيها غش ولا خداع ولا ظلم فإن ذلك يدل على وجود التدين. امتلاء المساجد في صلاة التراويح إذا لم يكن معه امتلاء للأسواق بالأمانة وامتلاء في المصانع بالإتقان وامتلاء في المجتمع بالصدق، لا يدل ذلك على ظاهرة التدين بمقدار ما يدل على عادات. والفارق بين العادات والعبادات أن العبادات تنتج المعاملات التي يكون فيها الإنسان مستقيما. هذه حقيقة ينبغي لكل من وصف نفسه بالالتزام أو التدين أن يزن نفسه عليها. ومن هنا نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له، فلو أن إيمانه صح سيظهر أثر ذلك في معاملاته فيحفظ الأمانة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. لا إيمان لمن لا أمانة، ولا دين لمن لا عهد له، إذا لم يكن ملتزما بعهوده ومواثيقه. فالدين ما تنقاد به يسوقك إلى الصراط المستقيم. فإذا كان الإنسان يعاهد أو يكتب المواثيق أو يعد ولا يلتزم بشيء من هذا، فإن هذا لم ينتج الدين عنده أي أثر. لذلك قال: ولا دين لمن لا عهد له. ومن خلال هذه الحيثية أيها الإخوة الأحبة استعرضت أو استقرأت ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى من الآيات التي تتحدث عن الظلم، فرأيت أنها تنقسم إلى نوعين رئيسين. أما النوع الأول فهو ظلم الإنسان لنفسه، وأما النوع الثاني فهو ظلم الإنسان الذي يتعدى إلى الناس. ظلم الإنسان لنفسه يكون حينما يخالف توجيه الله سبحانه وتعالى الذي وجهه إليه في سلوكه الخاص الذي لا يتعدى إلى الآخرين، لكن حينما يتعدى ظلمه إلى الآخرين يكون شيء آخر. فلاحظت أن القرآن الكريم حينما يذكر ظلم الإنسان لنفسه يذكر معه مغفرة الله تبارك وتعالى وعفوه. الظالم لنفسه مرشح لأن يكون مغفورا له إن هو تاب وتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالاستغفار. أما الظالم لغيره فالأمر مختلف تماما، ينتظره العذاب في الدنيا وفي الآخرة. الذي يظلم نفسه يغفر الله تبارك وتعالى له إن هو استغفر وتاب، لكن الذي يتعدى ظلمه إلى الآخرين ينتظره عذاب في الدنيا وفي الآخرة. وصلت إلى هذه النتيجة وأنا أقرأ الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى، من الآيات التي تتحدث عن المعنى الأول، الذي يظلم نفسه ويستغفر يغفر الله تبارك وتعالى له. نقرأ: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فعلوا معصية وقعوا في المحظور في السلوك الخاص ذكروا الله، تذكروا عظمة الله، تذكروا كرم الله، تذكروا منة الله، تذكروا رحمة الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. واقرأوا أيضا قوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الظلم المتوجه إلى النفس في سلوكه الخاص، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأيضا أذكر في نفس السياق قول ملكة سبأ التي أسلمت مع سليمان عليه الصلاة والسلام، قالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. لكن القرآن الكريم لم يذكر هذا النموذج، وهي ملكة كانت تملك الناس، إلا وذكر في سيرتها أنها كانت ملكة عادلة لا ظالمة، وأنها كانت تستند إلى مبدأ الشورى ولم تكن مستبدة. فقد قال القرآن الكريم وهو يصفها: قالت يا أيها الملأ، تقول لشعبها يا أيها الملأ أفتوني في أمري، في أمر الكتاب الذي توجه إليها من سليمان عليه الصلاة والسلام، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. إنها تمتنع عن اتخاذ أي قرار حتى يكون نابعا عن الشورى، وبوجود الشورى ينتفي الظلم، وبوجود الشورى لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان ظالما للآخرين، لأنه لا ينطلق من الأنا، فالأنا هي التي تصدر الظلم للآخرين. انظروا أيها الإخوة، عبدت الشمس لكنها لم تظلم الآخرين، وحينما وصف الله سبحانه وتعالى سلوكها وصفه بأنه ظلم للنفس. لم تعبد الله بل عبدت الشمس لكنها لم تظلم الناس. وحينما وصف الله سبحانه فعلها قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فقبلها الله سبحانه وجعلها مكرمة كريمة. فإذا انتقلتم بعد ذلك إلى الآيات التي تتحدث عن غير الظلم للنفس، اقرأوا على سبيل المثال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لم يرد في سياق الآية أي معنى من معاني العفو والمغفرة أبدا. حق الله يسامح الله تبارك وتعالى فيه حين تستغفر، لكن حينما تعتدي على حقوق الآخرين ما الذي يقوله الله تعالى في قرآنه؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ونقرأ في نفس السياق مقارنة عجيبة جعل الله سبحانه وتعالى فيها الكفر مقارنا للظلم: إن الذين كفروا وظلموا. وما جاءت هذه المقارنة بين الكفر والظلم إلا ليدلك على منزلة الظلم. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. اقرأوا حديث القرآن عن عذاب الظالمين يوم القيامة: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض. انظر، نفس ظلمت، ما ظلم نفسه، فرق كبير. نفس ظلمت غيرها، هناك توجه ظلم الإنسان إلى نفسه في دائرته الخاصة، هنا نفس ظلمت غيرها بوحشيتها، بسبوعيتها، بنهمها، بجشاعها. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا، ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به. هذه النفس التي كانت تظلم لتجمع شيئا من المال، لتجمع شيئا من الجاه، لتجمع شيئا من السلطان، هذه النفس نفسها يوم القيامة لو عرض عليها ما في الأرض جميعا لافتدت به، لجعلت ذلك فداء، لتخلت عن كل أملاكها، لتخلت عن كل ما كانت تحلم في الدنيا أن تمتلكه لتتخلص من العذاب الشديد الذي ينتظرها في الآخرة. لكن لا يغنيها ذلك عن العذاب. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وفي القرآن أيضا: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه. في الآية التي قبلها: ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض، وهنا قال: ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه، أي ضعف ما في الأرض، لافتدوا به من سوء العذاب. وكنت أتساءل لماذا ضعف القرآن العذاب هناك وهنا جعل هذه النفس الظالمة لها ما في الأرض وهي تريد أن تفتدي به وهناك ضعف؟ ما السر؟ حاولوا أيها الإخوة أن تفهموا تعبير القرآن. هناك نفس ظالمة واحدة لا يعينها أحد، وهنا: ولو أن للذين ظلموا. إنه الظلم الجماعي الذي يعين الظالم فيه الظالم، وكل من أعان ظالما فهو ظالم مثله. ذلك كان الأمر مضاعفا، لأن الظلم الجماعي حينما يتضافر جمع ليصدر ظلما ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلمة، اجعلوا بينكم وبين الظلم مسافة وقاية. اتقوا الظلمة فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقرر القرآن أن أهل الظلم لا ينتظرهم عذاب الآخرة فقط، إنما يتوجه إليهم العذاب في الدنيا، فقد يكون العذاب المتوجه إليهم في الدنيا بنازلة كونية ينزلها الله تبارك وتعالى بهم، وقد تكون بأيدي أهل الإيمان. أما نموذج من وجه الله تبارك وتعالى إليهم بسبب ظلمهم نازلة كونية فيعبر عنه قوله تعالى: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، وقوله تعالى: وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، وقوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإزاحة الظالمين من الأرض بنازلة إنما هو نعمة يحمد الله تعالى عليها. وحذر حين يسكت من يشهد الظلم عن الظلم، لأن العذاب حينما ينزل لا ينزل بالظالم وحده، لا ينزل بالظالمين وحدهم ومعهم من يهز برأسه ساكتا ومقرا، بل ينزل بالجميع. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب، إنه خلق لسفينة المجتمع، وحين تتضافر مجموعة ظالمة لتخرق سفينة المجتمع ولا يأخذ المجتمع على يدها، فإن المجتمع كله سيغرق وسيهلك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وحذر من ركون القلب لا من مجرد السكوت، ميل القلب بالمحبة للذين ظلموا إنما هو من أسباب العذاب. فكيف هو الأمر بعذاب من ظلم إذا كان ميل القلب إلى من ظلم سببا للعذاب؟ فكيف بمن ظلم؟ وقال الله تعالى في هذا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكهم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. أما نموذج إنزال العقوبة في الدنيا على يد أهل الإيمان بالظالمين فهو ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى على لسان ذي القرنين الملك المؤمن الصالح، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه. وتعذيب من يظلم الناس ليرده عن ظلمه عين العدالة. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا فيجتمع له العذابان. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبة رزقه حلال، طعامه حلال، من أكل طيبة وعمل في سنة، يعني كان عمله مهتديا بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمن الناس بوائقه دخل الجنة، وأمن الناس، وما قال أمن المسلمون، وما قال أمن المؤمنون، قال أمن الناس. بوائقة، والبوائق جمع بائقة، والبائقة كل أمر شديد مزعج، فإذا صدر منك إزعاج يؤلم الناس كنت سبب إزعاج وشدة للناس خرجت عن الأسباب التي تسوقك إلى الجنة. شروط ثلاثة على الإنسان أن يحققها، اكتب هذا واجعله دستورك في الحياة. من أكل طيبة وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. رواه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد. وأختم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم المتفق عليه الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، يحلف رسول الله ثلاثة. قيل: من يا رسول الله؟ من هذا الذي تحلف ثلاث مرات أنه بعيد عن الإيمان؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. تراك، هل ستسعى لوزن نفسك؟ أهي ظالمة باللسان؟ هل يظلم لسانك أعراض الناس؟ هل توجه إلى الناس أوصافا هم بريئون منها فتكون ظالما لهم بلسانك فتصبح نفسك ظالمة؟ هل تظلم بمالك؟ هل تظلم بقوتك؟ هل تعين ظالما؟ هل تتعاون مع ظالم؟ هل تركن بقلبك إلى ظالم؟ اضبط لسانك، اضبط مالك، اضبط سلوكك. ما بينك وبين الله تعالى فيه مسامحة، وما بينك وبين العباد من الظلم حين تكون ظالما لهم سيكون لك مقيدا وحابسا في ظلمات جهنم. اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إنها وقفة مراجعة، علينا أيها الإخوة أن نراجع أنفسنا فيها حتى لا نتوهم أن كثرة ذكر نذكر الله فيه، أو كثرة صلاة نصليها بين يديه، أو كثرة صيام يمكن أن يبعدنا عن تلك الظلمات التي يسوق الظلم إليها. وذكر رسول الله الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه بالدعاء، يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وهزي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.